بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب الثالث في إزالة النجاسة، وفيه فصلان. الأول في تطهير جلد الميتة والنجاسة الكلبية. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الخمسة.
أخوانا الكرام، بداية مسائل التطهير مسائل يتبع فيها الآثار ولا يتبع فيها القياس، لأن مبناها على اتباع النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا ينبغي لنا أن نفكر فيها من حيث الدلالات العقلية والمنطقية وما شابه ذلك، وإنما يراعى فيها جانب الشرع الشريف، لأن الطهارة والنجاسة هنا هي مصطلحات شرعية. الطهارة أخوانا من النجاسة ما لها علاقة بالنظافة والوساخة، ما لها علاقة بأنه مجرثمة وما لم جرثمة وما شابه ذلك، لا، الطهارة والنجاسة هي عبارة عن مصطلحات شرعية، فيعتبر فيها المعايير الشرعية من حيث ثبوت النجاسة ومن حيث انتفاء النجاسة. هلا أنا أقول هذا مثلا الثوب نظيف، هذا وسخ، هذا شيء حسي. أنا أقول إخواننا هذا مثلا الشيء مطهر، هذا معقم، هذا غير معقم، جرثم، هذا مصطلح طبي. لكن أنا أقول طاهر ونجيس، هذا مصطلح شرعي، فلذلك يراعى فيه الجانب الشرعي ويراعى فيه قواعد الشريعة من حيث تعيين المادة النجسة ومن حيث وسائل التطهير لكل مادة. فهنا أخوان الأكارم، جلد الميتة، إذا حيوان مات، هي شاة، لو أنها ذبحت لا تسمى ميتة، لكن باعتبار أنها لم تذبح الذبح الشرعي، إذا بالتالي فهي ميتة. طيب ما حكم أكلها؟ حرام، لكن ما حكم سماع جلدها؟ تذبح وبعد ذلك ينتفع بجلدها. نعم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الخمسة إلا البخاري.
طبعا الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ الدباغة الشرعية فإنه يطهر ويصح الصلاة عليه وفيه، وإذا كان جعلنا إناء ووضعنا فيه الماء أيضا لا إشكال في ذلك لأنه صار طاهرا. والدباغة كما ذكر الفقهاء إما أن تكون حقيقية وذلك بوضع مادي يعني حارة تستأصل الرطوبة من هذه الجلود، أو أنها تكون حكمية كما في التشميس والتتريب والتمليح، يعني لو أن إنسان أخذ جلد ميت ونشره بالشمس فجففت هذه الشمس بحرارتها هذا الجلد طهر ويعتبر هذا دباغة حكمية، أو لو وضعنا عليه مواد كيميائية حاليا أو سابقا كان يدبغ بقشر الرمان والشبة وما شابه ذلك، فلو أنه دبغ بهذه الطرق أيضا يصير هذا الجلد طاهرا بعدما كان نجسا. نعم.
عن أبي والة السبائي قال: سألت ابن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. رواه مسلم.
إذا دبغ الجلد صح أن يتخذ إناء لأن دباغته طهرته، دباغ إخوان هذا الجلد طهر هذا الجلد وصار طاهرا لا إشكال فيه. الأحناف إخوان عمموا ذلك في جميع الحيوانات، قالوا إلا الخنزير، فإنه لا يطهر وإن دبغ جلده. يعني لو أخذنا جلد خنزير ودبغناه وعقمناه وغسلناه ونظفناه ومدري إيش لا يطهر لأن عينه نجس. بينما الكلب إخواننا الراجح عند الحنف أنه يطهر بالدباغة، والشافعية جعل الكلب كالخنزير، والخلاف معروف في كتب الفقه. إخوان الأكارم، هذه المسائل يعني كلها ينبغي أن تكون معلومة لدينا أين في كتب الفقه، وهذه مسائل ذكرها العلماء مفصلا في كتب الفقه، فينبغي علينا أن نرجع إلى تفصيل ذلك. قال الأحناف إخواننا إن الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية يعني الذبح الشرعي، يقوم مقام الدباغة. فإذا ذبح حيوان ما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ذبحا شرعيا قام هذا الذبح الشرعي مقام الدباغة، فيعتبر بمجرد ذبحه طاهر الجلد. الآن الحيوان الآن مثلا ذبحته فورا باخذ جلده، فماذا أفعل به؟ أصلي عليه مباشرة لي لأنه طاهر. وإنما يدبغ الآن جلد الأضحية لا لأنه نجس، ولكن لئلا يفسد، إذا من باب الحفظ والتطهير. لذلك إخواننا جلد الآن الأضاحي الآن هذه ما هي ميتات، هذه ذبائح تذبح شرعا، فلذلك جلدها يطهر بالذبح الشرعي كما لو فعلنا ذلك بأي حيوان آخر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار، وفي رواية أولاهن أو إحداهن بالتراب، وفي أخرى 7 بالتراب، رواه 5، والله أعلم بالصواب.
نعم. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو آخرهن بالتراب. إذا الحديث الآن فيه أمران: أولا وجوب أن يكون الغسل 7 مرات، ثانيا وجوب التتريب. إذا هذا الحكم خاص بسعر الكلب وأيضا الخنزير. هذا الكلام أخذ به الشافعية على هذا الأمر، لكن الأحناف إخواننا قالوا مسألة، وهنا انظر إلى دقة الفهم عند الفقهاء. قالوا: من الراوي هنا؟ أبو هريرة. طيب هو يروي حديثا: ولغ الكلب يوما في إناء أبي هريرة. أبو هريرة نفسه صنع الحادثة هذه. كم مرة غسل الإناء؟ 3 مرات. إذا عمل الراوي بخلاف ما روى، عمل الراوي بخلاف ما روى، عمل الراوي بخلاف ما روى يدل على أن هذا الحديث لا يعمل به. إذن هنا إخواننا اشترط الأحناف لقبول الحديث الصحيح ليعمل به أن لا يعمل الراوي بخلافه، مثل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت: لا نكاح إلا بولي، وزوجت بنت أخيها وهو غائب في الشام. هي زوجت من زوجت عمتها. إذا علمنا أنه ممكن الزواج بلا ولي، فكان هذا عمل الراوي بخلاف ما روى، وهذا دليل على أن هذا الحديث الذي رواه يعني فيه نسخ فيه تأويل أو ما شابه ذلك، المهم أنه لا يعمل به. فلذلك قال الأحناف: الكلب إذا ولغ بإناء أحد يغسل 3 مرات، فليس هناك حاجة لا إلى التسبيع 7 مرات، ولسنا بحاجة إلى أيضا التتريب، وذلك لأخذ من فعل أبي هريرة الذي عمل بخلاف ما روى. وطبعا أخوانا هذه قاعدة في مصطلح الحديث قال بها علماء الأحناف. ولذلك أخوان أكارم هنا ننتبه، لا ينبغي أن نأخذ الفقه فقط من الحديث. نحن الآن عم نقرأ حديث الأحكام، لكن يا ترى هل يحق لنا أن نكتفي بهذه الأحاديث ونبني عليها أحكاما؟ الواقع لا. نحن الآن عم نقرأ الحديث وعم نرجع إلى ما قاله الفقهاء حتى نفهم الأحاديث كما قال الفقهاء. لماذا؟ لأننا الآن لا نستعرض كل السنة، وإنما نستعرض فقط جزءا منها، وهو ما اختاره المصنف من أحاديث في كل باب. أما باقي السنة لم تذكر هنا، والفقه لا يؤخذ من الأحاديث، وإنما يؤخذ من السنة كاملة عند جمعها واجتماعها. فلذلك إخواننا ننتبه إلى هذا الأمر. فالفقه باسم الله يؤخذ من كتب الفقه التي أخذها الفقهاء من الكتاب والسنة. أما نحن مباشرة نأخذ من السنة لا، وذلك لأن السنة هنا لم تجمع، السنة هنا إخواننا لم تجمع، ثم لا بد لنا من قواعد فهم النصوص بعد أن نحكم النصوص. نحن بحاجة إلى أن نجمع النصوص وبحاجة إلى قواعد فهم النصوص. ومن هذه القاعدة التي ذكرناها أن عمل الراوي بخلاف ما روى يدل على نسخ الرواية وأنه لا يعمل بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.